قال رحمه الله تعالى: كتاب التوحيد. التوحيد مصدر وحد يوحد، اي جعل الشيء واحدا، هذا في اللغه. اما في الشرع فهو افراد الله عز وجل بما يختص به من الربوبيه والالوهيه والاسماء والصفات، افراد الله تعالى بما يختص به من الربوبيه والالوهيه والاسماء والصفات. ولهذا قسمه العلماء الى ثلاثه اقسام: توحيد الربوبيه وتوحيد الالوهيه وتوحيد الاسماء والصفات. اما توحيد الربوبيه فهو افراد الله عز وجل في الملك والخلق والتدبير، افراد الله بالخلق والملك والتدبير. افراده بالخلق يعني يعتقد الانسان انه لا خالق الا الله عز وجل. قال الله تعالى: الا له الخلق والامر. وهذه الجمله تفيد الحصر، وطريقه هنا تقديم الخبر، لان القاعده في البلاغه ان تقديم ما حقه التاخير مفيد للحق. وكذلك قوله تعالى: هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والارض، فانه يفيد اختصاص الخلق بالله عز وجل. ولا يرد على هذا ما جاء في الكتاب والسنه من اثبات خالق غير الله، مثل قوله تعالى: فتبارك الله احسن الخالقين، ومثل قول النبي صلى الله عليه وسلم للمصورين وقال لهم: احيوا ما خلقت، لان هذا الخلق الكائن من المخلوق ليس خلقا حقيقه، وانما هو تحويل للشيء من حال الى حال، وليس ايجادا بعد عدم. ثم هو ايضا ليس بشأن، اذ انه محصور بما يتمكن الانسان منه، ومحصور ايضا بدائره ضيقه ليست شامله. فلا ينافي هذا قولنا افراد الله بالخلق، كذلك افراده بالملك، لان نؤمن بانه لا يملك الخلق الا خالقه سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: ولله ملك السماوات والارض، كل من بيده ملكوت كل شيء. والايات في هذا كثيره تدل على ان المنفرد بالملك هو الله سبحانه وتعالى. وهذا ايضا لا ينافيه اثبات الملكيه لبعض المخلوقات، مثل قوله تعالى: الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم، ومثل قوله: او ما ملكت المفاتيح، وما اشبهه. وذلك لأن موت المخلوق ليس كموت الخالق، فإنه ملك محدود، محدود في نطاقه، لا يشمل إلا شيئا يسيرا جدا من هذه المخلوقات. فالإنسان يملك ما تحت يده، لكن لا يملك ما عند غيره، ليس كذلك؟ ثم هذا الملك أيضا قاصر من حيث الوصف، لأن الإنسان لا يملك ما عنده تمام الملك، ولهذا لا يتصرف فيه إلا على حسب ما أذن له فيه شرعا. لو أراد الإنسان أن يحرق ماله مثلا قلنا لا يجوز، ولو أراد أن يعذب حيوانا تحت يده قلنا لا يجوز، لكن الله عز وجل هو الذي يملك ذلك كله، وملكه عام شام. كذلك هو المنفرد بالتدبير، الذي يدبر امره هو الله سبحانه وتعالى. وما يحصل للانسان من التدبير فانه كما قلنا من قبل في الملك تدبير محفوظ بما تحت يده، وهو أيضا تدبير غير مطلق، إذ لا يملك التدبير إلا على حسب ما أذن له فيه شرعا. وبهذا صح قولنا إن توحيد الربوبية هو إيقاد الله بماذا؟ بالخلق والموت والتدبير. واعلم أن هذا القسم من التوحيد لم يعارض فيه المشركون الذين بعث فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم، بل كانوا مقرين به. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض فيقولون خلقهن العزيز العليم، ويقرون أن الله هو الذي يدبر الأمر وهو الذي بيده ملكوت السماوات والأرض، يقرون بهذا كله. لكن هذا لم يدخله في الإسلام ولم ينكره أحد من آدم معلوم إلا على سبيل المخابرة، كما حصل من فرعون حين أنكر الرب عز وجل فقال وما رب العالمين، وقال لقومه لقد علمت، نعم، وقال لقومه ما علمت لكم من إله غيري، وقال لهم أنا ربكم الأعلى. مخابرة، لأنه يعلم أن الرب غيره، كما قال الله عنهم وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وقال له موسى وهو يناظره قال له لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. ومع ذلك لم ينكر، ما قال لم أعلم هذا، فهو في نفسه مقر بأن الرب هو الله عز وجل، لكنه جحد ذلك مكابرة والعياذ بالله. ولم يقل أحد من الخلق إن العالم خالقا، يعني ما في أحد جحد توحيد الربوبية على سبيل التعطيل ولا على سبيل التشريك أبدا. من الذي أنكره على سبيل التعطيل؟ فرعون. نحن نتكلم عن الربوبية ما على اسم الله. فرعون أنكره على سبيل التعطيل، أفضل الله من ربوبيته وأنكروا إلى الله. والذين أنكره الذين أنكروا توحيد الربوبية على سبيل التشريك هم المجوس. المجوس قالوا إن للعالم خالقين، الظلمة والنور، ومع ذلك لم يجعلوا هذين الخالقين متساويين. فمن لم يقر بتوحيد الربوبية فهم طائفتان، طائفة أنكر، وهذا يسمى سلف التعطيل، فهو حقيقة جحد مثل فرعون. وطائفة أخرى أثبتت لكن مع التشكيك مثل المجوس. ومع هذا ما قال المجوس إن للعالم خالقين متساويين أبدا، يقولون إن النور خير من الظلمة لأنه يخلق الخير والظلمة تخلق الشر، والذي يخلق الخير خير من الذي يخلق الشر. أيضا يقولون إن الظلمة عدل والنور وجود، فهو أكمل في ذاته، أكمل في ذاته، لأن الظلمة عدم ما يضيء والنور إضاءة، فهي أكمل في ذاته. ويقولون أيضا فرق بفرق ثالث، وهو أن النور قديم على اصطلاح الفلاسفة، وأما الظلمة فاختلفوا فيها هل هي محدثة أو قديمة على قوله. هل بهذا التفصيل أثبتوا للعالم خالقين متساويين؟ أبدا. وحينئذ نرجع إلى أن مقتضى العقل أن لا يكون للعالم إلا خالق واحد، وقد دل الله على ذلك بقوله ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذن لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. وحينئذ لو أثبتنا للعالم خالقين لكان كل خالق يريد أن ينفرد بما خلق ويستقل به كعادة الملوك، لا يمكن أن يرضى لأحد أن يشاركه، وإذا استقل به فإنه أيضا يريد أمرا آخر، وهو أن تكون أن يكون السلطان له لا يشارك أحد في السلطان. وحينئذ إذا أراد السلطان فإما أن يعجز كل واحد منهما عن الآخر، وإما أن يسيطر أحدهما على الآخر، ولا لا؟ طيب، إن عجز أحدهما عن الآخر ثبتت الربوبية لمن؟ للقائد، ولا لا؟ إن عجز أحدهما عن الآخر ثبتت الربوبية للقائد، وإن عجز كل منهما عن الآخر زالت الربوبية منهما جميعا، لأنه تبين أن كل واحد منهما عاجز، والعاجز لا يصح أن يكون ربا. نعم، هذا هو توحيد الربوبية. أما توحيد الألوهية ويقال له توحيد العبادة باعتبارين، فباعتبار إضافته إلى الله يسمى يا محمد نور توحيد الألوهية، وباعتبار إضافته إلى الخلق يسمى توحيد العبادة، فهو إفراد الله عز وجل بالعبادة، هذه العبادة أو الألوهية، أن تفرد الله وحده بالعبادة لأنه هو المستحق بأن يعبد سبحانه وتعالى، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. والعبادة تطلق على التعبد وعلى المتعبد به، إذا قيل عبادة فإنها تطلق على المتعبد على التعبد وعلى المتعبد به، فعلى معنى الإطلاق الأول يكون معنى العبادة التذلل لله عز وجل بفعل أوامره واجتناب نواهيه محبة له وتعظيما، هذا على إطلاق التعبد. نعم، وأما على الإطلاق الثاني العبادة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه، قال العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، كالصلاة والحج والصوم والزكاة وغير ذلك من العبادة. هذا المراد بها إيه؟ المتعبد به. طيب، إفراد الله تعالى بهذا توحيد، فلا تكون لغيره عبدا ولا تتخذ غيره إله، لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما محسورا، اجعل إلهك الذي تفرده التذلل محبة وتعظيما اجعله رب العالمين عز وجل، كما قال تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبل، وقال الحمد لله ايش بعدها رب العالمين، فوصفه سبحانه وتعالى بأنه رب العالمين، وهذا الوصف كالتعليل لثبوت الألوهية له، الحمد لله فهو الإله لأنه رب العالمين، فلا تجعل عبادتك لأحد سواه، فإن ذلك من السفه، ومن يرى عن ملة إبراهيم إلا من تبع نفسه، من السفه أن تجعل المخلوق الحادث الآيل للثناء أن تجعله إلها تعبده وتتقرب إليه، وهو في الحقيقة لم ينفعك لا بإيجاد ولا بإعداد ولا بإنجاز، كل ما سوى الله ما ينفعك بهذه الأمور الثلاثة، لا بإيجاد ولا بإعداد ولا بإنجاز، فالذي أوجدك وأعدك وهيأك لما أنت مخلوق له، والذي أمدك بما يمكنك أن تقوم به بهذه الأوامر من هو؟ الله عز وجل. فهل يليق بعاقل أن يجعل مع الله إلها آخر وهو المنفرد بالخلق؟ لا يليق. وإذا شئت تقرأ قول الله عز وجل يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. هذا هو الأهل للعبادة سبحانه وتعالى لا غير. من السفع أن تأتي إلى قبر إنسان صار رميما ثم تعبده. هذا المقبور هو بحاجة إلى دعائه وأنت لست بحاجة إلى أن تدعوه. هو لا يملك النقل الآن لا نفعا ولا ضرا أبدا. لو سألت هؤلاء الموتى واطلعت عليهم لعلمت أنهم لا يمكن أن ينفعوا أحدا حتى لو كان أعلى البشر مرتبة عند الله عز وجل وهو الرسول محمد صلى الله عليه وسلم لأنه لا ينفع لا تعبد إلا الله. وأنواع العبادة كثيرة والمؤلف رحمه الله في كتاب هذا أشار إلى شيء كثير منها. وأما توحيد الأسماء والصفات نعم قبل أن أتجاوز القسم الثاني هذا القسم الثاني كفر به وجحده عامة الخلق عامة الخلق ينكرون هذا ويكفرون به. ومن أجل ذلك أرسل الرسل إلى قوم وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوه. كل رسل كل رسول يسلوه الله على نبأ يسلو وإلى القبيلة الفلانية والأمة الفلانية أخاهم فلانا أن يعبد الله ما رسلنا من غيره. كلهم يدعون إلى هذا التوحيد لأن الأمم كانت منكرة له جاحدة له. ومن الذي يتبع هؤلاء الرسل؟ رآهم النبي عليه الصلاة والسلام يقول فرأيت النبي ومعه الرهط والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد. فأكثر الخلق جاحدون بهذا التوحيد مع أنه هو الذي جاءت إليه الرسل وهو الذي استبيحت به الأنفس والأموال والأراضي إذا لم يقم الإنسان به. ومن العجب أن كثيرا من المصنفين في علم التوحيد يركزون كثيرا على توحيد الربوبية وكأنما يخاطبون أقواما ينكرون الرب ووجوده. وأنا لا أشك أنه يوجد أقوام يكون الرب وجوده لكن ما أكثر المسلمين الذين يريدون أن يكونوا مسلمين وهم في الحقيقة واقعون في هذا الشرك أعني الشرك في العبادة. ولهذا ينبغي أن نركز على هذا تركيزا بالغا حتى ننتشل هؤلاء المسلمين الذين يقولون أنهم مسلمون وهم مشركون ولا يعلمون. فلذلك أنا أرجو منكم أيها الإخوة أن نركز على هذا لا سيما في البلاد التي ابتليت في هذا النوع من الشرك. أما القسم الثالث فهو توحيد الأسماء والصفات. وهذا التوحيد هو الذي ظلت فيه الأمة الإسلامية وانقسمت فيه إلى 73 فرقة. هذا التوحيد وهو توحيد الأسماء والصفات هو إفراد الله عز وجل بما له من الأسماء والصفات. وكلمة إفراد الله بما له من الأسماء والصفات تتضمن شيئين إثبات ونفي المماثلة. إثبات ونفي المماثلة كيف فإن نفي المماثلة من كلمة إفراد إفراد. ومعنى ذلك أن لا نجعل لله تعالى مثيلا في صفاته وأن نثبت وأسمائه وأن نثبت له جميع أسمائه وصفاته. وقد جل قوله تعالى ولله المثل الأعلى بأن الله تعالى مختص بكل صفة عليا. كل صفة عليا فإنها ثابتة لله عز وجل ودل قوله تعالى ليس كمثله شيء على أن جميع صفاته التي اتصف بها لا يشبه شيء من المخلوقين في هذه الصفات، وإن اشتركت في أصل المعنى لكنها تختلف في حقيقة الحال. انتبه. فمن لم يثبت لله ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات فإنه معطل، وتعطيله هذا يشبه تعطيل فرعون الذي أنكر الربوبية، وتعطيل المشركين الذين صاروا يعبدون مع الله غيره. ومن أثبتها مع التشبيه صار مشبها للمشركين الذين جعلوا مع الله إلها آخر. ومن أثبتها بدون المماثلة صار من الموحدين، فلا بد من إثبات بلا مماثلة. ونحن نقول هل أحد أعلم بالله من الله بنفسه؟ أبدا. وهل أحد أصدق خبرا من خبر الله؟ أبدا. وهل أحد أصح بيانا من بيان الله عز وجل؟ أبدا. والله عز وجل يقول يريد الله ليبين لكم، ويقول يبين الله لكم أن تضلوا، ويقول آيات بينات، لقد أنزلنا آيات بينات، وما أشبه ذلك مما يدل على أن الله عز وجل يريد أن يبين للخلق غاية البيان الطريقة التي توصلهم إليه. وأعظم ما يحتاج الناس إلى بيانه ما يتعلق بأسماء الله وصفاته، حتى يعبد الله على بصيرة، لأن عبادة من لا تعلم صفاته أو من ليس له صفة أمر لا يتحقق أبدا. لابد أن تعلم من صفات المعبود ما يجعلك تعبده حقا وتلجأ إليه. فهذا التفصيل هو الذي ظلت في هذه الأمة وانقسموا فيه فرع كثيرة، فمنهم من سلك مسلك التعطيل زاعما أنه بذلك منزه لله عز وجل، ومنهم من سلك مسلك التمثيل زاعم بذلك أنه محقق لما وصف الله به نفسه، وكل منهم قد ضل. أما الأول الذي عطل ونفى الصفات زاعما أنه منزه لله فنقول له خدعت نفسه وكذبت في دعواك، لأن المنزه حقيقة الله هو الذي ينفي عنه صفات النقص والعيب، وهو الذي ينزه كلامه أن يكون تعمية وتضليلا. فبالله عليكم لو قال قائل إن الله ليس له سمع ولا بصر ولا علم ولا قدرة ولا حكمة ولا رحمة، هل يكون قد نزه الله أو قد وصمه بأعلى العيون؟ هو هذا. كذلك من قال ليس لله رحمة ولا سمع ولا بصر ولا قدرة ولا كلام، وهو سبحانه وتعالى يكرر ذلك في كلامه ويثبته، سميع بصير عزيز حكيم رحيم غفور وما أشبه ذلك، هل يكون قد نزه كلامه عن التعمية والتضليل؟ أبدا. قد وصم كلامه بالتعمية والتضليل أن يثبت شيئا وهو خال منه، وهل هذا إلا غاية ما يكون من القصد في كلام الله عز وجل؟ كذلك الذين قالوا إننا نثبت لله مع صفة النفس لكن مع التمثيل تحقيقا لثبوت الصفة، هؤلاء ما قدر الله حق قدره، وهؤلاء وصموه بالنقص والعيب أن يجعل الكامل من كل وجه مثل الناقص من كل وجه. فإذا كان تفضيل الكامل على الناقص يحط من قدره، فما بالك بتمثيل الكامل للناقص؟ هذا أعظم ما يكون جناس على الله عز وجل. وإن كان المعطلون أشد منهم جرما لكن الكل منهم لا لم يقدر الله حق قدرهم ولم ينزه الله عز وجل عما لا يليق به. فالتوحيد هو إفراد الله عز وجل بما له من الأسماء والصفات. ولهذا قال أهل العلم قال إننا نؤمن بما وصف الله به نفسه وسمى به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تنفيذ. هكذا قال الشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أهل العلم. إن لا بد أن ننزه عقيدتنا عن هذه الأمور الأربعة: التحريف والتعطيل والتكييف والتنفيذ. فالتحريف في النصوص والتعطيل في المعتقد والتكييف في الصفة والتمثيل في الصفة إلا أنه أخف من والتمثيل في الصفة إلا أنه أخف من التكييف. فنحن يجب أن نبرئ معتقدنا عن هذه الأمور الأربعة. ونحن حينما نقول من غير تحريف نعني بذلك التأويل الذي سلكه من سموا أنفسهم بأهل التأويل. هؤلاء المحرفون لنصوص الصفات يسمون أنفسهم أهل التأويل. لماذا؟ لأجل توطيف المسلك الذي يسلكونه. لأن النفوس تنفر من كلمة تحريف، ولكن يقول هذا من باب زخرفة القول وتزيينه لنفوس الناس حتى لا ينفروا منه. ولكن حقيقة تأويلهم إيش؟ التحريف. لأننا نقول للتأويل الذي سلكتموه، نقول في التأويل الذي سلكوه وهو صرف اللفظ عن ظاهره، نقول له هذا الصرف إن دل عليه دليل صحيح فهو ليس تأويل بالمعنى الذي تريدون، ولكنه تفويض. وإن لم يدل عليه دليل فهو تحريف وتغيير للكلم عن مواضعه. فهؤلاء الذين ظلوا في هذه الطريقة وصاروا يثبتون الصفات لكن بتحريف، هم على خط معاكس لخط أهل السنة والجماعة، ولا يمكن أبدا أن يلقبوا بأهل السنة والجماعة. ليش ما يمكن؟ لأن الإضافة تقتضي النسب. أهل السنة منسوبون لأهل السنة، هل هؤلاء متمسكون بالسنة فيما قاله فيه أهل السنة؟ لا، شيء مثل من السنة. أيضا الجماعة، الجماعة معناها الاجتماع. الأصل إن اسم جماعة أي اجتماع. وهل هم مجتمعون على آرائهم؟ لا. اقرأ في كتب أهل التأويل من المعتزلة والأشعرية والماتريدية ومن ظهرهم، اقرأ فيها تجد العجب العجاب من التناقض والاضطراب والتداخل، حتى إن بعضهم لا يعني لا يستطيع أن يغلل بعضا، لكن هو نفسه يتناقض، هو نفسه يتناقض. وقد نقل شارح الطحاوية عن الغزالي وهو ممن بلغ ذروة علم الكلام، نقل عنه كلاما حفيدا، إذا طالعه الإنسان تبين له ما كان عليه أهل الكلام من الخطأ والخطل والزلل، وأنهم ليسوا على دينه من أمره. وكذلك ما نقله هو وغيره عن الغازي وهو من رؤساء علم الكلام كيف أقر على نفسه بأنه على خطأ عظيم. وقد أنشدنا أبيات له في هذا المعنى، نعم، يقول فيها نهاية الإقدام للعقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحدة من جسومنا، وغاية دنيانا ألم ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقال. كلام فاضي ثم قال لقد تأملت المناهج الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا ووجدت أقرب الطرق طريقة القرآن أقرأ بالإحساس الرحمن على العرش استوى إليه يصعد الكلم الطيب يعني فوسد هذا وأقرأ في النفي ليس كمثله شيء ولا يحيطون به علما يعني فأنفي المماثلة وأنفي الإحاطة بالله علما ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفة الإسلام من فخورهم فتجدهم حيارى مضطربين ليسوا على يقين من أمرهم وتجد من هداه الله إلى صراط مستقيم مطمئنا منشرح الصدر هادئ البال يقرأ في كتاب الله وفي كلام رسوله صلى الله عليه وسلم ما أثبته الله من نفسه من الأسماء والصفات ويقول والله لست بأعلم من الله في نفسه فيثبت ولكنه يمنع عقله وتفكيره أن يتجاوز الحد إلى تشييد أو إلى تمثيل ويقول ما دمت عاجزا عن تصور نفسي التي بين جنبي فإني في تصور بحقائق ما وصف الله به نفسه من باب أولى أن أكون عاجزا وهذا أمر إذا خلقه الإنسان صراحة ولهذا يجب على الإنسان أن يمنع نفسه عن التفكير في التكييف أو عن السؤال بما فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته أو السؤال بكيف بما يتعلق بأسماء الله وصفاته وانظر إلى السلف رحمه الله كيف يقضون الله حق قدره لما جاء رجل لمالك من أنس قال يا أبا عبد الله الرحمن على عرش استوى كيف استوى هل صار وجهه يتهلل فرحا بهذا السؤال أبدا أطرق برأسه حتى صار يبش عرق من هذا السؤال ثم رفع رأسه وقال الاستواء غير مشهور والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة وما أراك إلا مبتدعا أينما نجد نحن في العصر الخامس عشر نعم نجد منا من يقوم ويقول تعب أن تقول الله أنزل السماء الدنيا ثلث الليل في الليلة نعم فإذا لازم يكون كل النهار بل السماء الدنيا ليش؟ وقال نعم لأن الليل ينشي على الأرض ينتقل الثلث من هذا المكان إلى المكان الآخر ومعناه أن الله دائم في السماء الدنيا هل قال الصحابة هذا الرسول؟ ها؟ لو كان هذا مما يرد على قلوب المؤمن المستسلم لكان الله يبينه إما على لسان رسوله أو يقيد من يسأل سأل الصحابة الرسول قال أين كان الله قبل أن يخلق السماء والأرض هذا السؤال العظيم يعني إلى هذا الحد لا يريد الله عز وجل أن يبقى الأمر مبهما وهذا كان واردا فأورد على الرسول عليه الصلاة والسلام أو لبينه يقول ما دمت في الثلث الآخر الليل فهذا من جهة وفي غيرها لا يجوز الله عز وجل ليس بمثل شيء علينا أن نستسلم وأن نقول سمعنا وأطعنا وآمنا واتبعنا وصدقنا الله الله كتاب التوحيد التوحيد هو مشتق من وحد الشيء إذا جعله واحدا فهو مصدر نقول أنه مشتق من وحد وهو الراجح عند النحويين أن المصدر هو أصل الاشتقاق وليس الفعل وفي خلاف فهل نقول وحد مشتق من التوحيد او التوحيد مشتق من وحد ينبني على الخلاف هل الاصل المصدر او الاصل الفعل والصحيح ان الاصل هو المصدر، يعني هو المعنى الذي أخذ منه الفعل. المؤلف رحمه الله لم يأتي بترجمة، قصد لم يأتي بخطبة مقدمة واختفى بالترجمة عن ذلك، لأنك بمجرد ما تقرأ كتاب التوحيد في هذا العنوان تعرف أن موضوع الكتاب هو التوحيد. وقد أتى المؤلف رحمه الله في كتاب هذا بأنواع التوحيد أو بأقسام التوحيد الثلاثة، لكنها متفرقة من الأبواب. قال: وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما فيه وقول إلا ليعبدون، هذا استثناء مفرغ من أعم الأحوال، يعني ما خلقتها الجن والإنس لأي شيء إلا للعبادة. واللام هنا في قول إلا ليعبدون اللام للتعليم، اللام للتعليم، لكنه تعليم بيان الحكم من الخلق، وليس التعليم الملازم للمعلوم، لأنه لو كان التعليم الملازم له المعلوم للازم من خلق الجن والإنس أن يكون كلهم عبادا لله يتعبدون له، وليس الأمر كذلك. فهذه العلة علة غائية وليست علة فاعلة، والعلة الغائية قد تحكم وقد لا تحكم، كما لو قلت ضريت القلم لأكتب به، فأنت قد تكتب وقد لا تكتب. العلة الفاعلية معناها أن المعلوم مبني عليها ولا بد أن تقع وتصدق المعلوم، وأما العلة الغائية فهي لبيان الغاية من هذا الفعل والمقصود من هذا الفعل، وقد يقع وقد لا يقع. والمثال الذي ضربت لكم بين ذلك ما هو؟ أن تقول ضريت القلم لأكتب به، فأنت الآن ضريت، لكن هل يلزم من ذلك أي من كونك ضريت لتكتب به، هل لازم من ذلك أن تكتب به؟ لا، حفظ الثوب لألبسه، ربما لا تلبسه ولا لا يبدو لك رابعا وتتركه، وهكذا. فهذه العلة غائية والعلة الغائية لا يلزم وقوعها، وإنما قلنا ذلك لأنها لو كانت علة فاعلة لكان يلزم أن الناس كلهم يعبدوا الله، والواقع ليس كذلك. نعم، فاعلة معناها التي تكون هي السبب في إجابة الشيء، فتكون سابقة له، فتقول مثلا انكسر الزجاج بشدة الحرب مثلا، فالعلة الثالثة تكون سابقة وهي تكون ملازمة للمعلوم. طيب، قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس، خلقت معنى أوجدت، لكنه إيجاد مسبوق بتقدير، ولهذا الخلق في اللغة التقدير، كما قال الشاعر: ولا أنت تخلق ما خلقت وبعض الناس يخلق ثم لا يخلق. ما خلقت يعني ما قدرت، فأصل الخلق باللغة التقدير ويطلق على الإيجاد المبني عليه كما في الآية. وقول سبحانه وتعالى: الجن، الجن هنا هم عالم غيبي نحفي عنه، ولهذا جاءت مادة الجن، جاءت مادة هذه تسمية لهم، لأنه سبق لنا أن الجن والنون تدلان على الحفاء والاستتار، ومنه الجنة والجنة والجنة، كلها تدل على الخطأ والاستتار. وقول الإنس يراد بهم بنو آدم، وسموا بذلك لأنهم لا يخلون أو لا يعيشون بدون إناث، فهم يأنس بعضهم البعض ويتحرك بعضهم إلى بعض، ولذلك سموا إنسا. والله خلقهم لعبادته إلا ليعبدون، كثر قوله ليعبدون إلا ليوحدون، وهذا حق، وكثر بمعنى ليتدللوا لي بالطاعة فعلا للمطموع وطرفا للمحبوب، ومن طاعته أن يوحده سبحانه وتعالى. فهذه هي الحكمة، ومن المعلوم أنه لو كان هذا هو الحكمة لكان منافيا للحكمة. كيف ذلك؟ لأن الله تعالى أعطى البشر عقولا، وأعطاهم وأرسل إليهم الرسل وأنزل إليهم الكتب، فلو كان الغرض من خلقهم أو لو كانت الحكمة من خلقهم كالحكمة من خلق البهائم التي خلقت لينتفع بها الناس لضاعت الحكمة. كثر من الحكمة وكثر الكتب ويعطى الإنسان العقل، والنهاية أنه كشجرة نبتت ونمت ثم تحطمت وذلك على ليست من الحكمة. ولهذا الله عز وجل إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى المعاد، لا بد أن يردك إلى المعاد امتداد على عملك، إن خير فخير وإن شر فشر. إذن هذه الحكمة من خلق الجن والإنس. هل الحكمة أن ينفع الله؟ يعني لا الحكمة أن يمحشروا، فهل الحكمة أن ينفع الله؟ لا. ولهذا قال ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فإن قلت كيف تجيب عن قوله تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له؟ الجواب أن هذا ليس إقرارا لله عز وجل، إن الله غني عنه، لكنه شبه سبحانه وتعالى معاملة عبده له بالقرض، لأن القرض لا بد من وفائه، لا بد من وفائه، فكأنه التزام من الله عز وجل أن يوفي العامل أجر عمله كما يوفي المقترض من أقرضه من أقرضه. طيب، ثم قال وقوله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولقد بعثنا أولا العراق، اللام في قوله ولقد بعثنا موطئة بالقصر، بمعنى أنها هيئت الجملة لقسم المقصر، ولهذه الموطئة توطئت شيئا شيئا. وقد للتحقيق، وعلى هذا فالجملة في مثل هذا التركيب مؤكدة بثلاثة مؤكدات، ما هي؟ القسم المقدر واللام وقد. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، أي أخرجنا وأرسلنا في كل أمة، والأمة هنا الطائفة من الناس. وتطرق أمة القرآن الكريم على عدة معاني، منها هذا المعنى الطائفة، ومنها الزمن كما في قوله تعالى وكفر بعد الأمة، ومنها الإمامة، إن إبراهيم كان أمة قائمة، ومنها الملة، إنا وجدنا آباءنا على أمته، يعني على ملة، وإنا على أثارهم مقتدون أو مقتدون. والمراد بها هنا الطائفة، كل أمة بعث الله بها رسولا، فيها رسولا منذ عهد نوح إلى خاتمه محمد صلى الله عليه وسلم، فلم تزل الرسالة موجودة منذ عهد نوح إلى محمد صلى الله عليه وسلم. والحكمة من إرسال الرسل، الحكمة إقامة الحجة، إقامة الحجة والرحمة. قال الله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، لأن الإنسان لا يستقل بمعرفة ما يجب لله على وجه التفصيل. هل تعرف كيف تتوضأ؟ إلا عن طريق الرسل، ولا كيف تصوم، ولا كيف تصوم، ولا كيف تزكي، بل ولا تعرف ما يجب لله تعالى من الأسماء والصفات على سبيل التفصيل إلا عن طريق الرسل. فالحاجة داعية إليهم، فلهذا كانت إرسال الرسل من رحمة الله سبحانه وتعالى. وقوله أن اعبدوا الله، أن اعبدوا الله، أن هل هي مصدرية أو تفسيرية؟ يحتمل بعد يمكن أن نقول أو مخصصة مستقيلة قلتم يحتمل، أو زائدة قلتم يحتمل. طيب التفسيرية يقولون هي التي حفظت بما يدل على القول دون حروف، يعني بما فيه معنى القول دون حروف، التفسيرية التي حفظت بما فيه معنى القول دون حروف، مثل أوحينا إليه أن اصنع الفلك، وحين يريد أن يسمع فيه الوحي في معنى القول في حروفه، وليس في الحروف. فكل فإذا جاءت أنت مسبوقة بما يتضمن معنى القول دون حروفه صار تفسيره. هنا إذا قلت إنها يحتمل أن تكون تفسيرية، فأين ما فيه معنى القول دون حروفه؟ يقول إن بعثنا متضمن للوحي، لأن كل رسول فهو موحى إليه، فكأنه ضمنها معنى أوحينا، يعني فأوحينا إليه أن يعبد الله. أما الذين قالوا إنها مصرية فقالوا إنها على تقدير الباء، بعثنا في كل أمة رسولا بأن يعبد الله، بأن يعبد الله. وعلى هذا فيترجح أن تكون تفسيرية بعدم التقدير. وقول أن يعبد الله، عبد الله يعني تذللوا له بالعبادة، تذللوا له بالعبادة، والعبادة تطلق على التعبد وعلى المتعبد به، فهي بمعنى التعبد هي التذلل لله عز وجل محبة وتعظيما بفعل أوامره واجتناب نواهيه. وعلى أنه من عند العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. مثال ذلك رجل يصلي قام وصلى وسلم من الصلاة، هل العبادة فعله للصلاة أو الصلاة للصلاة؟ لا هم أن تكون عبادة، ففعله للصلاة عبادة وهو التعبد، ونفس الصلاة عبادة وهو المتعبد به. قول أن أعبد الله هذا في إثبات عبادة الله، لكن أن فيها التوحيد أن أعبد الله، لا ما فيها توحيد أن أعبد الله، لكن واجتنب الطاغوت الآن جاء التوحيد. اجتنبوا يعني ابتعدوا عنه، لأن تكونوا في جانب وهو في جانب. فما هو الطاغوت؟ الطاغوت مشتق من الطغيان، وهو صفة مشبهة، والطغيان مجاوزة الحد، كما في قوله تعالى: إنا لما طغى الماء حملناه مجاريا، أي جاوز حده. وتعريف أجمع ما قيل فيه إنه ما تجاوز به العبد حده من معبود أو مطبوع أو مطاع. هذا الحد ذكره ابن القيم وهو أجمع الحديث. ما تجاوز به العبد حده من معبود أو مطبوع أو مطاع. من معبود مثل إيش؟ مثل أصنام. الأصنام طوالية ثلاث. أو مطبوع مثل الكهان وعلماء السوء والسحرة وغيرهم. هؤلاء نسميهم طواغيت. أو مطاع مثل الأمراء الخارجين عن شريعة الله. فإذا اتخذهم الإنسان أربابا يحل ما حرم الله من أجل تحريمه له ويحرم ما أحل الله من أجل تحريمه له فهؤلاء نسميهم طواغيت. طيب وهل الفاعل يسمى طاغوتا أو تابعا لطاغوت؟ وهو تابع لطاغوت. ولهذا قال الله تعالى أن ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجد والطاغوت ولم يقل إنهم طواغيت. فقال يؤمنون بالجد والطاغوت. فهذا الطاغوت اجتنبوا الطاغوت. طيب من الطواغيت الأصنام التي تعبد من دون الله. وحينئذ تكون الآية ثالثة على إيش؟ على التوحيد تماما. نعم. لأن التوحيد لا يتم إلا بركنين وهما الإثبات والنفي. إذ أن النفي المحض تعظيم المحض وإثبات المحض لا يمنع المشاركة. إثبات المحض لا يمنع المشاركة. لو قلت زيد قائم فستطيع ذلك، لكن هل هذا يدل على انفراده بالقيام؟ لا، يعني مجرد الفعل. ولو قلت لم يقم احد هذا تعطيل نفي محض. ولو قلت لم يقم الا زيد هذا توحيد ولا لا؟ نعم. وحتى بالقيام لانه يعني استمع على اساس ونفي. قال فمنهم وسلم الطاغوت. يقول معلق الآية. إيش معنى الآية؟ يعني إلى آخر الآية. ولهذا نقرأ هذا النص. يقول الآية إما على أنها مفهوم به بفعل محذوف تقديره أكمل الآية أو اقرأ الآية، أو على أن مفهوم به الخاطر يعني إلى آخر الآية. فمنهم من هدى الله، منهم أي من الأمة. كيف يقول منهم والأمة مفرد؟ لأنها مفرد لفظا جمع معنى. فمنهم أي من الأمة من هدى الله، ومنهم من حقت عليه الضلالة. ومراد الهداية هنا إيش؟ هداية التوفيق، لأن هداية الدلالة أخرج من كتاب مصر. فمنهم من هدى الله ووفقه، ومنهم من حقت عليه الضلالة. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. ما وجه الدلالة؟ ما وجه الاستشهاد بهذه الآية في كتاب التوفيق؟ أنها دالة على إجماع الرسل عليهم الصلاة والسلام على الدعوة إلى التوحيد وأنهم أرسلوا به. وقوله أن أعبد الله واجتنبوا الطاغوت، وقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قضى ربك ألا تعبدوا. كلمة أن هل هي تكفيرية ولا مصدرية؟ مصدرية. الدليل حذف النور. الدليل حذف النور ألا تعبدوا. وقول أن لا تعبدوا إلا إياه هذا استثناء مكرر، لأن الفعل لم يأخذ مفعوله، فمفعوله ما بعد ما بعد إلا، وقول إلا إياه إي هذه غني النص منفصل، واجب الانفصال ولا لا؟ واجب الانفصال. لماذا؟ لأن المتصل لا يقع بعد إلا، كما قال ابن مالك: والاتصال منه ما لا يبتدا ولا يلين إلا اختيارا أبدا. وابن واحد إحسانا بمعنف الآية هي، لكن باقي الآية ما نزل مفتوحية. طيب، قضى ربك، القضاء يعني قضاء الله عز وجل ينقسم إلى قسمين: قضاء شرعي وقضاء كوني. فالقضاء الكوني لا بد من وقوعه، ويكون فيما يحبه الله وفيما لا يحبه، وفيما لا يحبه. والقضاء الشرعي على العكس، يجوز وقوعه وعدمه ولا يكون إلا فيما يحبه الله. فعندنا الآن إذن قضاء الله ينقسم إلى قسمين: كوني وشرعي. الكوني لا يكون إلا قضاء الكوني يكون فيما يحبه الله وما لا يحبه، ولا بد من وقوعه. والشرعي لا يكون إلا فيما يحبه الله، وقد يقع وقد لا يقع. مثال الكون قوله تعالى: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلون علوا كبيرا. وقضى هنا لا يطلق لنا الشرع، لأن الله ما يشرع أن يفسد الناس في الأرض، بل ولا يحب الفساد. فالقضاء هنا كوني. ومثال الشرعي هذه الآية: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. وعلى هذا فتكون قضى بمعنى شرع، بمعنى شرع أو بمعنى وقضى وما أشبه. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. طيب، إذا قال قائل: أنتم تثبتون أن الله قضى كونا ما لا يثبتون، كيف يقضي الله ما لا يثبتون؟ هل أحد يكذب الله على شيء؟ طيب، إذن كيف يقع وهو لا يثبت؟ نقول: المحبوب قسمان، محبوب لذاته ومحبوب لغيره، محبوب لذاته ومحبوب لغيره. فالمحبوب لغيره قد يكون مكروها في ذاته، ولكنه يحب بما فيه من الحكمة والمصلحة. وارجو الناس، فالله عز وجل قد يقدر الشر وهو يكرهه، لكن يحبه لغيره، أي لما يتضمنه من الحكمة. فيكون حينئذ محبوبا الى وجه الوصف ومكروها اليه من وجه. ان نظرنا الى مجرد التقدير قلنا انه محبوب من الله، وان نظرنا الى ذات الشيء المقدر قلنا انه مكروه الله. اذا كان مما يفعل ولد الاخوان، فالفساد في الارض من بني اسرائيل في حد ذاته مقول الله لا يحب الفساد ولا يحب المفسدين، لكن للحكم التي يتضمنها يكون محكوما لله عز وجل. القحط والجد والمرض والفقر يحب الله عز وجل، والله تعالى لا يحب ان يري عباده بهذا الشيء، فلا يريد بعباده إلا اليسر ولكن يقدره بحكمة فيكون محبوبا لله من وجه ومكروها من وجه آخر. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذوقوا أنظار الجيعان لعلهم يرجعون. فحينئذ نعرف أن الله عز وجل قد يقدر الشيء وهو يكرهه لكن لحكمة يتضمنها هذا التقدير أو هذا القضاء وحينئذ يكون محبوبا لله من وجه. إذا قال قائل كيف يتصور أن يكون الشيء محبوبا من وجه ومكروها من وجه؟ وأروني مثلا محسوسا أطمئن إليه. قلنا هذا الإنسان المريض يعطى جرعة من الدواء مرة كريهة الرائحة كريهة اللون فيشربها محبة لشربها ولا لا؟ في هذه الحال هي يكرهها ولا تشربها لكن يحب شربها بما يحصل بها من الشفاء لما يحصل بها من الشفاء. فتكون هذه الجرعة من الماء أو من الدواء محبوبة للإنسان من وجه نعم مكروهة إليه من وجه آخر. أرأيت لو أن رجلا من الناس أمسك بولدك وأحمل حبيبه وكواه بها ترضى؟ ما ترضى؟ لكن إذا كان مريضا وجاء الطبيب وقرر أن يقضيه بالحبيبة مثل ما الماء ترضى ولا ما ترضى؟ فيكون هذا الألم مكروها إليك من وجه ومكروها لكن من وجه آخر. طيب قضى ربك ألا تعبد إلا الله لو قلت أفلا يمكن أن نجعلها من باب القضاء القدري؟ يعني لو كان قضاء قدري لعبد الناس ربهم كله لكنها قضاء شرعي قد يقع وقد يقع. نعم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. شوف الآية خطاب فيها للرقيق الواحد لكن قال قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه ولم يقل ألا تعبد. وهذه لها نظير في القرآن يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فاختار في الأول من لرسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الثاني للعموم. هذه قضى ربك بخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم وألا تعبدوا للعموم. ما هو الفائدة من تغير الأسلوب؟ ونحن نعلم أن القرآن أعلى ما يكون من الفصاحة والبلاغة. الفائدة أولا أن ينتبه الإنسان لأن يكون متغير وجاء على خلاف المألوف فلا بد أن ينتبه الإنسان. وتنبيه المخاطب أمر مطلوب للمتكلم. ثانيا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو دعيم أمته وخطاب موجه إليه موجه للجميع وهذا ظاهر. وثالثا والله أعلم الإشارة إلى أن ما خوطب به الرسول صلى الله عليه وسلم فهو له وللأمة إلا ما دل الجميع على أنه مختص به واضح. وفي هذه الآية بالذات فيها فائدة رابعة توجيه الخطاب أولا للرسول صلى الله عليه وسلم ليستفاد منه أن النبي صلى الله عليه وسلم كغيره مربوب عابد وليس ربا معبود. إذا لا انقضى ربك ألا تعبده فتأخذ الله ألا تعبده يأخذ الأولوية ألا تعبده فيكون فيه إشارة إلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم مربوب إيش؟ لا رب عابد لا معبود. وهو كذلك وكفى به شرفا ان يكون عبد الله عز وجل. ولهذا يصف الله تعالى بالعبوديه في اعلى مقاماته، فقال في مقام التحدي والدفاع عنه: وان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، على عبدنا الذي ارسلناه اليكم. وقال عز وجل: تبارك الذي نزل على عبده الفرقان. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده في مقام إثبات نبوته ورسالته إلى الخلق. نعم، فهذا شرف للرسول عليه الصلاة والسلام أن الله تعالى يخصه العبودية الخاصة. ولهذا نقول إن العبودية ثلاثة أقسام: عامة وخاصة وخاصة الخالق. ثلاثة: العامة عبودية الربوبية وهي لكل الخلق، دليلها قوله تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا. حتى أكثر عباد الله عبد لله. أولا الخاصة ربوبية الطاعة العامة، مثل قوله تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، أي تعني أن كل من تعبد لله بشرعه لا بقدره، من تعبد بقدره السبب، كل من تعبد لله بشرعه. خاصة الخاصة هي عبادة الرسل عليه الصلاة والسلام، مثل قوله تعالى عن نوح: إنه كان عبدا شكورا. وقوله عن محمد صلى الله عليه وسلم: وإن كنت في ريب مما نزلنا على عبدنا. أول رسل وآخر رسل. وقال للرسل الآخرين: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب، نعم، وأولي الأيدي والأبصار. عبادنا إبراهيم، فهذه العبودية المضافة التي للرسل التي وصفت بها الرسل نسميها إيش؟ خاصة خاصة، لأنه لا يداويهم أحد في العبودية أبدا، لا يداويهم. من جهة نوح عليه الصلاة والسلام بقي في قومه ألف سنة إلا خمسين عاما يدعوهم إلى الله برا وعلما وجهرا، ويصبر على عذابه وعلى تسليتهم به، نعم، وعلى تحديهم إياه. وانظر إلى محمد عليه الصلاة والسلام أيضا ماذا صبر، وانظر إلى غيرهم مثل الرسل، ومع ذلك هم ماكثون على عبادتهم لله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل حتى تتورم قدماه، حتى الشباب يعجزون ان يقوموا قيامه. ابن مسعود رضي الله عنه صلى معه ذات ليله يقول: فقام النبي صلى الله عليه وسلم طويلا حتى هممت بامر سوء، فقالوا: بما هممت يا عبد الرحمن؟ قال: هممت ان اجلس وادعى. وغني عليه الصلاه والسلام: هل منا احد او من اي وقت واحد الناس يقوم هذا القيام؟ ومع ذلك قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه ولا تاخر. لو ان هذا عندنا قلنا الحمد لله ما لم غفر لنا وما تاخر، خلاص الضمان الان موجود عندنا وثيقة، خلاص ما في عمل. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ وبهذا نعرف هذه العبودية التي وصف بها الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم، أظن زحمة وقت. يقول عز وجل: وبالوالدين إحسانا، يعني وأحسنوا بالوالدين إحسانا، يعني قضى ربه، يعني أمر أن يحسن بالوالدين إحسانا. وقوله بالوالدين، الوالدين يشمل الأم والأب، ومن فوقه نار، لكنه في الأم والأب أبلغ، وكلما قرب منك كان أولى بالإحسان. وقوله إما يبلغن عندك الكبر أحدهما وكلاهما فلا تقل لهما أف، في قول إحسانا بين المعروف، وفي قوله فلا تقل لهما أف كف الأجر، لأنك إذا قلت لهما أف أي ترجر فقد يتعديان بذلك. وفي قوله ما يبلغن عندك الكبر أحدهما وكلاهما إشارة إلى أنهما إذا بلغ هذه الحال التي يكونان فيها عبئاً على الأولاد، يعني إذا بلغ الكبر صار عبئاً على ولده يتعبه، فلا تقل له أف، لا تتردد ولا تنهرهما إذا أساء في فعلهما، فلا تتردد من الحال ولا تنهرهما في المقال، وقل لهما قولا كريما أي لينا حسنا بهدوء وطمأنينة، مثل أن تقول أعظم الله أجرك أبشر يا والدي أبشر يا أمتي يا أمي وما أشبه ذلك. القول الكريم في صيغته وكذلك في أدائه وخطاب به، أن لا يكون قولا مزعجا كرفع الصوت مثلا، وأن يكون قولا يتضمن الدعاء لهما وإناثهما. واخفض لهما جناح الذل ما ضحوا، اخفض لهما جناح الذل يعني تذلل لهما، وإنما قال جناح الذل لأن الإنسان بطبيعته عنده كبرياء وغرور، فهذا الجناح الذي تطير به إلى أعلى بنفسك اخفضه وتذلل لهما من الرحمة، أي من هنا التعليم أي لرحمتهما، لأنهما قد بلغا الكبر وصار عالة عليك قوت إلهك فارحمهما. وقل رب ارحمهما كما ربيان صغيرا، يعني أيضا توجه الله عز وجل بدعاء لهما يعني ارحمهما، وكافنا للتعريف يعني بنا ربيان صغيرا. وقد مر علينا أن الكاف تأتي للتعليم عدة أماكن. وقول كما ربيان صغيرا يفرح حال الصغر، لأن الإنسان في حال الصغر لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، ولكن الأم تتعب عليه ليلا ونهارا، والأب يتعب في الاقتصاد له كذلك ليلا ونهارا، فقد ربياه تربية بدنية وربياه تربية توجيهية دينية وخلقية، فكان لهما هذا الحق العظيم. وفي قوله لا من إحسان بعد قوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه دليل على أن حق الوالدين بعد حق الله عز وجل. ولعلك تسأل أين حق الرسول عليه الصلاة والسلام، فالجواب أن حق الرسول من حق الله عز وجل، فحق الله متضمن لحق الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم قال وقوله الشاهد من هذه الآية قوله ألا تعبدوا إلا إياه، فهذا هو التوحيد. ثم قال وقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، الآية هذه في سورة النساء، اعبدوا الله هذه في ميزان إلا الله ولا تشركوا به شيئا في ميزان لا إله، لأنها من نفسه. وقول لا تشركوا به شيئا شيئا هذه نفسها في سياق الشر في سياق النهي، فتعم كل شيء، لا نبيا ولا ملكا ولا وليا ولا أحد من الناس لا تشرك به شيئا، بل ولا أمرا من أمور السنة حتى أمور السنة من الله. نعم، حتى أمور الدنيا لا تجعلها شريكا مع الله، والإنسان إذا كان همه الدنيا فهو عابد لها كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ثالث عبد الدينار، ثالث عبد الدرهم، ثالث عبد الخميصة، ثالث عبد الخميس. وقوله ولا تشركوا بشيء وبالوالدين إحسانا ثلاث فائدة، وبذي القربى يعني أيضا إحسانا، واليتامى والمساكين، واليتامى ذي الحمى المستكين وهو الذي مات أبوه ولم يكن، والمساكين هم الذين أعدموا فأسكنهم الفقر، وابن السبيل وهم المسافرون الذين انقطعت بهم النفقة، والجار ذي القربى والجار الجود. الجار ذي القربى يعني قريب، والجار الجود يعني البعيد. والصاحب للجنب، نعم صاحب الجنب قيل إنه الزوجة، وقيل إنه صاحبك في السفر يعني يكون إلى جنب. وما ملكت أيمانكم، هذا يشمل الإحسان إلى البهائم لأنهم ملوك أيمان، والإحسان إلى الأرقى لأنهم من ملوك أيمان، والإحسان إلى الدور لأنها من ملوك أيمان. تحسين الأدار نظر الزجاج فرص الأرض، نعم أو لا لهم الناس لأنكم، لكنها لا تحسن بالإحساس ولا ثلاث مجرائي. إن الله لا يحب من كان إحسانا فخورا، المختار في هيئته والفخور في قومه، الله لا يحب هذا. ثم قال المؤلف رحمه الله: وقوله قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، وخطاب الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم. تعالوا يعني عقلوا وهلموا، وأصله من العلم، كأن المنادي يناديك أن تعلو إلى مكان، كأن المنادي من بعيد من العلم فيقول تعالوا لنرتفع إليك. وقوله أتل بالجذب جوابا للأمر بقوله تعالوا، وقول ما حرم ربكم عليكم ما اسم موصول مفعول لأصل، يعني أصل الذي حرم ربكم عليكم، والعائد فيها محذوف تقدير ما حرمه ربكم عليكم، وقال ربكم ولم يقل ما حرم الله، لأن الرب هنا أنثى، حيث إن الرب له مطلق التصرف والتدبير المربوط، ولهذا قال ربكم. وقالوا أن لا تشركوا به شيئا، أن هذه تفسيرية، تفسيرية لتفسر أصل، يعني أصل عليكم أن لا تشركوا به شيئا، وليست مصدرية بدلا من مفعول الحرم، لأن الله ما حرم أن لا نشرك، بل حرم أن نشرك. وقد قيل به، أي قيل أن مصدرية، ولكن على هذا القول تكون لا زائدة، تكون لا زائدة. نعم، ولكن القول الأول أصح أنها تفسيرية، أي أتلو عليكم عدم الإشراك، عدم إشراك بالله شيء. ثم قال وبالوالدين إحسانا، يعني وأتلو عليكم الأمر بالإحسان إلى الوالدين. فإن قلت كيف يصدق على نفس الشرك أنه حرام، وعلى الإحسان أنه حرام؟ إن حرام تجنبه، حرام تجنبه، يعني يحرم عليكم أن تتجنبوا انتفاء الإحسان، وأن تتجنبوا الإحسان إلى الوالدين. وإذا حرم ذلك صار ضده واجبا. فيجب التوحيد والإحسان إلى الوالدين. وقول أن لا تشرك ما دمنا أعرضنا أن تكفيرية إن لا هنا ناهية. وهي أيضا وهذا مما يرجح أن تكون أن تكفيرية لتتناسب الجمل فتكون كلها طلبية. والوالد إحسانا أن يكون شيء والوالد إحسانا ولا تقتلوا ولا تقتلوا أولادكم بالإملاق. فلما ذكر حق الأصول الوالدين ذكر حق الخروج فقال ولا تقتلوا أولادكم بالإملاق. والأولاد هنا يشمل الذكر والأنثى لأنه هكذا في اللغة العربية. قال الله تعالى يوصيكم الله في أولادكم بالذكر مثل حظ الأنثيين. وقوله من إملاق من هنا التعليم والسببية أي بسبب الإملاق، والإملاق هو الفقر. ثم قال نحن نرزقكم وإياهم يعني أنكم إذا أبقيتموهم فإن الرزق لن يضيق عليكم بإبقائهم لأن الذي يقوم بالرزق هو الله. وبدأ هنا برزق الآباء وبدأ في سورة الإسراء برزق الأولاد. والحكمة في هذا ظاهر لأنه هنا قال من إملاق فالإملاق حاصل فبدأ في ذكر الوالدين اللذين قد أملقا. وأما هناك فقال ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق فهم أغنياء فبدأ برزق الأولاد قبل رزق الوالدين. نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. فقال لا تقربوا الفواحش ولم يقل لا تأتوا واتبعوا بهذا وبهذا بينهما فرق. وقال لا تأتوا الفواحش صار نهيا عن إتيان الفاحشة مباشرة، ولما قال لا تقربوا صار نهيا عنها وعما يكون ذريعة إليها. فكل الفواحش يجب علينا أن نبتعد عنها. ولهذا حرم على الرجل أن ينظر إلى المرأة الأجنبية منه لأن ذلك يبنيه من الفواحش. وحرم عليه الخلوة الأجنبية لأنه يبنيه من الفواحش. وحرم على المرأة السافرة بلا محرم لأن ذلك يبنيها من الفواحش. وقوله ما ظهر منها وما بطن له عدة أوجه أي ما ظهر منها فحش وما خفي يعني الفواحش منها شيء معلوم من فحش استفحش في نفوس جميع الناس ومنها شيء فيه خفاء. وجه آخر ما ظهر منها وما بطن أي ما أظهرتموه وما أثرتموه. فالإظهار مثل أن يظهر فينا والعياذ بالله ولقان أن يفعله سرًا. شيء ثالث ما ظهر وما بطن أي ما عظم فحشه وما كان دون ذلك لأن الفواحش أيضا ليس أحد سواء. ولهذا جاء الحديث أكبر الكبائر ألا أنبئكم بأكبر الكبائر. وهذا يدل على أن الكبائر فيها أكبر وفيها ما هو دون ذلك وعلم كلها كبائر. فصار في قوله ما ظهر منه وما بطن فيها ثلاثة أوجه يقرأها علينا الأحكام.
ما ظهر منها وما بطن
ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق. لا تقتلوا النفس التي حرم الله وهي النفس المعصومة، وهي نفس المسلم والذمي والمعاهد والمستأذن، هذه أربعة أمور لا تقتلوها إلا بحق. إذا الحق، والحق هو ما أثبته الشرع، والباطل ما نفاه الشرع. فمن الحق الذي أثبته الشرع في قتل النفس المعصومة أن يكون أن يزني الإنسان وهو محصن، فإذا زنى وهو محصن فإنه يرجم حتى يموت. ومن ذلك إذا قتل مكافئه فإنه يقتل به. ومن ذلك إذا خرج عن الجماعة وقطع الطريق، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، الثاني والسيد الزاني، والثالث لدين المفارق للجماعة. هذا معنى النفس الذي حرم الله إلا بحق. طيب، هنا قال لا تقتل النفس التي حرم الله إلا بحق، وهنا قبلها قال لا تقتل أولادكم من إملاق، فيكون النهي عن قتل الأولاد من الإملاق يكون مكررا مرتين، مرة بذكر الخطوط ومرة بذكر العموم: ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. ذلكم المشار إليه ما سبق، والنعوذ لا تشركوا به شيئا وبوالد إحسان، ولا تقتلوا أولادكم من الله، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. خمس، وقول ذلكم وصاكم به، التوصية بالشيء هي العهد به على وجه الاهتمام، ولهذا يقال وصيته على فلان اي عهدت به اليه ليهتم به. معنى فهم مدى بمعنى حسن التصرف، حسن التصرف، بخلاف قوله انا جعلناه قرانا عربيا لعلكم تعقلون، فهناك لعلكم تفهمون. العقل هنا بمعنى حسن التصرف، وهذا دليل على ان هذه الامور اذا التزمها الانسان فهو عاقل رشيد، واذا خرج عنها فهو سفيه وليس بعاقل. ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ شده، قال لا تقربوا مال اليتيم الا بالتي احسن، يعني فأما بالتي احسن فاقربوا. وقول لا تقربوا هذا سياد وحماية لأموال اليتامى، أن لا نقربها ولا قربانا إلا بما نراه أحسن، أي إلا بالخصلة التي هي أحسن، ولم يقل سبحانه وتعالى إلا بالحسن، قال بالتي هي أحسن. فلا تقربه بأي تصرف من التصرفات إلا بما ترى أنه أحسن. فإذا لاح لك تصرفان أحدهما يربح 10 والثاني يربح 15، فالواجب عليك أن تأكل بما يربح 15 لأنه أحسن. والحسن هنا يشمل الحسن الدنيوي والحسن الديني، فلو لاح لك تصرفان أحدهما أكثر ربحا لكنه أكثر ربا، فالبنوك مثلا، والثاني أقل ربحا لكنه أسلم من الربا، أيهما تقدم؟ الأخير، لأن الحسن الشرعي يقدم الحسن المالي الدنيوي. وقول لا تقربوا إلا بالتي أحسن حتى يبلغ أشده، فإذا بلغ أشده فاقربوه بما ليس بأحسن. ليه؟ حتى الغاية. إذن لأنه إذا بلغ أشده ما لنا في التصرف، ماذا نصنع؟
نعطيه إياه بعد أن نختبره ونمضي في حسن التصرف ونسلمه له ولا يجوز لنا أن نكره عندنا. والذي سبق أنه الذي مات أبوه ولم نبلغ. وهنا يقول لا تقربوا فمن الخطاب الخطاب لأولياء اليتيم إن كان له ولي خاص من قبل والده فلا، وإن لم يكن له ولي خاص ووليه الحاكم على قول بعض أهل العلم أو وليه من هو أولاده من العصبة على قول الثالث. ولا تقربوا الناس من نبلة أهل حتى وسجة وأوفوا الكيل والميزان في القسط. أشدته يعني قوة العقلية والبدنية. وأوفوا الكيل والميزان في القسط. أوفوا الكيل والميزان، أوفوا الكيل يعني إذا كنت والميزان إذا وزن. وهذا وإن كان ظاهرا فيما يكال وفيما يوزن، فيما يكال من الأطعمة كالحبوب والثمار وفيما يوزن كاللحوم مثلا، لكنه شامل حتى في غير ذلك مما تعطي غيرك أو تأخذ منه. يجب عليك أن توفي بالكيل والميزان بالقسط أي بالعدل. ولما كان قوله بالقسط أو بكلا والميزان بالقسط قد يشك في بعض الأحيان قال لا نكلف نفسا إلا وسعها، لأن الإنسان أحيانا يفوته أن يوفر خيط أو أن يوفر وزن، فهل يعد مخالفا؟ نقول لا، ما دام قد بذل الجهد والطاقة فإن الله يقول لا نكلف نفسا إلا وسعها أي إلا طاقته، وما خرج عن الطاقة فإن الإنسان معصوم عنه فيه. وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، وهنا ما قال لا نكلف نفسا إلا وسعها لأن القول لا يكون. إذا قلتم فاعدلوا أي قول تقولون فإنه يجب عليك أن تعدل فيه، سواء تقوله بين اثنين لتحكم بينهما أو تقوله لنفسك على غيرك أو تقوله لغيرك على نفسك، فإن الواجب فالواجب العدل. والعدل معناه أن لا تميل يمينا ولا شمالا، لأن معنى العدل في اللغة الاستقامة، ويده إيش الجوب والميل. فإذا قلت قولا فالواجب عليك الحمد حتى لو كنت تنظر تحكم بين اثنين